بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فأخذنا في الدرس الذي مضى في دروس الإقبال على الله عز وجل، أخذنا من العوارض التي تعرض للعبد في إقباله على الله الهوى، وذكرنا شيئا مما يذكر فيه، وأيضا هناك أيضا عوارض أخرى، منها النفس الأمارة بالسوء، وقد تكلمنا عنها فيما في ضوابط الإقبال على الله عز وجل. تكلمنا عن النفس وعن الاجتهاد فيها، وأيضا التحذير من النفس الأمارة بالسوء، لأن المسلم يحتاج إلى أن يجتهد على إلزام نفسه بالحق، يجتهد على إلزام نفسه بالحق، والنفس غالبا تنفر، تنفر من الخير وتنفر من الحق، فلهذا تحتاج إلى اجتهاد، وإلا صارت هذه النفس أمارة بالسوء. فالنفس ثلاثة أقسام: نفس طيبة وهي التي تأمر بالخير وتربت على الخير وعلمها صاحبها الخير فتأمره بالخير والصلاح، ونفس أمارة بالسوء وهي النفس الخبيثة التي تأمر صاحبها بالشر، تأمر صاحبها بالشر. وهناك نفس بين تأمر بالخير وتأمر بالشر، وقيل أنها النفس اللوامة. النفس اللوامة ممكن أن تكون لوامة لصاحبها في الخير، ممكن أن تكون أيضا لوامة لصاحبها في الشر. ومن أهل العلم من يقول أن النفس واحدة، وهذا أقرب، أن النفس واحدة لكن صاحبها هو الذي هو الذي إذا غلبها وأوقفها عن شهوتها فإنها تكون نفس طيبة، وكذلك تكون لوامة تلومه في ترك الخير أو الابتعاد عن الخير، وقد تلومه على العكس فتصير أمارة بالسوء، تصير أمارة بالسوء. وقد يكون الإنسان هذه النفس تأمره بالخير وتأمره بالشر، تأمره بالخير وتأمره بالشر. ولهذا قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلهذا فالنفس من أعظم العوارض التي تعارض أو تعترض الإنسان في إقباله على الله عز وجل. وكما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الحجب التي تحجب العبد في سيره إلى الله عشرة حجب، لكن أصلها أربعة، أصلها في القلب أو في الإنسان أربعة أشياء هي مغزى هذه الحجب، أنها تحجب الإنسان عن مسيره إلى الله جل وعلا وإقباله على الله. فذكر هذه العشر، لكن قال أصلها أربعة أشياء في قلب العبد، وهي أصل هذه الحجب، وهي هذه الأربعة التي ذكرناها: الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء، وكذلك الهوى، كذلك الدنيا، كذلك الدنيا لم نذكرها. ومعلوم أن الدنيا في قلب الشخص، لأن النفس حبب إليها الشهوات، والمراد بالدنيا هي شهوات هذه الدنيا التي فيها حب، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذه متاع الحياة، هذه الأشياء التي يقصد بها الدنيا، يقصد بها الدنيا. فمن التهى بها فإنه اتخذ هذه الدنيا غرضا وجعلها أيضا صارفا يصرفه عن الآخرة. ومن جعل الدنيا مطية يركب بها إلى الآخرة فإنه يفوز بذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. فهذه الدنيا دار ومر لا دار مستقر. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما أنا مثل راكب استظل تحت شجرة ثم تركها وذهب. فهكذا المؤمن في هذه الدنيا إنما يستظل أو يركب مطية إلى الآخرة، يجعل هذه الدنيا مطية إلى الآخرة. فإن جاءه شيء من الدنيا من المال أو من النساء أو كذلك من الذهب، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فيجعلها للآخرة، معنى يجعلها للآخرة ينفقها في الخير، ينفقها فيما يرضي الله عز وجل من النفقة على الأهل والأولاد، من التصدق، من إخراج الزكاة وغيرها من هذه الأمور التي تكون له ذخرا يوم القيامة. فلهذا الله عز وجل حذر من الدنيا لأنها غرارة تغر الشخص وتحمله، معناه تحمله إلى أن يبتعد عن ما يرضي الله جل وعلا. لهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان، معناه فتح الغين، والغرور هو الأمل، لكن هنا فتح الغين فقال الغرور، وغركم بالله الغرور. فهذا الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلهذا فالدنيا غرارة، كما قال الله عز وجل: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالآخرة إما رضا لله عز وجل ورضوان من الله ونعيم، وإما عذاب، فكما ذكر الله عز وجل. لكن الدنيا متاع، لا ينبغي أن يجعل هذا المتاع يصده عن الله عز وجل وعن دار الآخرة، كما قال جل وعلا: أفرأيت إن متعناهم سنين، أي في هذه الدنيا، أفرأيت إن متعناهم سنين. ثم جاء الله عز وجل قال: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، أي من الموت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، معنى تلك المتاع الذي حصل في الدنيا من متاع الأموال وغيره لم ينفعهم، بل كان وبالا عليهم، كان وبالا عليهم. فلهذا ذكر الله عز وجل أيضا حقيقة الدنيا: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح، على ذهب واحترق فصار هشيم تدروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال ربنا جل وعلا مثل الحياة الدنيا، أو قال الله عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، إلى آخر ما ذكره الله عز وجل بعد ذلك، فذكر أنها كغيث أعجب الكفار نباته كما ذكرنا. فلهذا فهذه الدنيا غرارة، وأيضا دخولها على العبد بسرعة لأن النفس تحب هذه الشهوات. فلهذا أعظم، أو من أعظم الأشياء التي يستخدمها الشيطان في معارضة المقبل على الله والسائر إلى الله أن يدخل عليه الدنيا، أن يدخل عليه هذه الدنيا. فلهذا كم من إنسان كان على استقامة وعلى طاعة صرفته الدنيا، جاءته الأموال أو اشتغل بتجارة أو اشتغل بكذا، فترك ما كان معه من كتاب الله، وترك ما كان معه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ترك الطاعات وأقبل على المعاصي وأقبل على ما يغضب الله جل وعلا من المعاملات السيئة والمعاملات الربوية وغير ذلك، ولا يبالي أنها حرام. وهذه تحدث في القلب القسوة والشدة والابتعاد عن الله عز وجل، يذهب الخشوع والخضوع من القلب، بل يذهب الإيمان. ولهذا أحيانا هذه الدنيا تغر الإنسان حتى تخرجه عن دين الله ويرتد عن دين الله جل وعلا والعياذ بالله. ولهذا يحافظ المؤمن على دينه ويبتعد من هذه الدنيا الغرارة التي متاعها زائل، وأيضا عيشها فيه كدر وحزن وغيرها من هذه الأشياء التي تكون في هذه الحياة وليست في الدار الآخرة. فالدار الآخرة دار النعيم ودار السرور ودار أيضا كل خير وكل ما يحبه الإنسان. فهذا ما يذكر إن شاء الله تعالى، وبهذا إن شاء الله تعالى نختم هذه الدروس، وإن شاء الله لعلنا نبدأ إن شاء الله تعالى من يوم الثلاثاء في كتاب مسائل الجاهلية. في هذا الوقت إن شاء الله نقرأ كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والحمد لله رب العالمين.